بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا في هذا اليوم الاثنين هو في موضوع مهم، وهو فقه السعادة والشقاوة، والسعادة والشقاوة ثمرة الأعمال الصالحة والأعمال السيئة. والفرق بين السعادة والمتعة أن السعادة تكون بمعرفة الله والدار الآخرة، والسعيد هو المشغول بعبادة الله ولو حرم الدنيا كلها، والشقي هو الذي انقطع عن الله ولو أعطي الدنيا كلها. والله عز وجل إذا أحب إنسانا هداه وشغله بعبادته، وإذا أبغض إنسانا حال بينه وبين الهدى فانشغل عنه، والله عز وجل أعلم بمن يصلح لعبادته ومن هو أهل لكرامته، وهو الحكيم الخبير. فالسعادة حقا هي سعادة الروح، أما المتعة فهي خاصة بالبدن، يشترك فيها المسلم والكافر والحيوان، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وإصلاح الأحوال بيد الله عز وجل لا بأيدينا، وإصلاح الأعمال بأيدينا، فإذا اشتغلنا بإصلاح أعمالنا أصلح الله أحوالنا، وإذا اشتغلنا بإصلاح أحوالنا أضعنا إصلاح أعمالنا ولم تصلح أحوالنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ومن أتعب نفسه بإصلاح عمله كفاه الله إصلاح أحواله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالسعادة هي ثمرة العمل الصالح، سعادة في الدنيا وسعادة في القبر وسعادة تامة كاملة مطلقة في دار السعادة، في دار النعيم، في دار السلام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. والسعادة التي تؤثرها النفوس ثلاث مراتب. المرتبة الأولى سعادة خارجة عن ذات الإنسان، وهي مستعارة له من غيره، تزول باسترداد العارية، وهي سعادة المال أو الجاه أو المنصب، وهذه سعادة وهمية لا حقيقية. الثانية سعادة في ذات الإنسان، الأولى خارجة عن ذات الإنسان، والسعادة الثانية سعادة في ذات الإنسان كالصحة واعتدال المزاج وحسن القامة وصفاء اللون وجماله وقوة أعضاء الإنسان، فهذه ألصق به من الأولى، فالأولى تصحبه في البقعة التي هو فيها، والثانية معرضة للزوال. فما يملك الإنسان معرض للزوال، وما يصحبه في البقعة التي هو فيها كذلك معرض للزوال. أما السعادة الحقيقية فهي السعادة الروحية القلبية، وهي سعادة الإيمان بالله والعلم به وبأسمائه وصفاته ودينه وشرعه، فهذه السعادة هي الباقية على تقلب الأحوال، وبها يترقى الإنسان في معارج الفضل ودرجات الكمال، وهذه كلما طال الأمد زادت قوة وعلوا، ويظهر أثرها بعد مفارقة الروح للبدن إذا انقطعت السعادتان الأولتان، السعادة الخارجية من مال وجاه ومنصب، والسعادة الذاتية اللي في ذات الإنسان كالصحة والجمال واعتدال المزاج. وأهل هذه السعادة هم أسعد الناس في الدنيا والآخرة، فأسعد الناس هم المؤمنون، وأسعد المؤمنين هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وبقدر المعرفة يكون الأنس بالله عز وجل والتلذذ بمناجاته والانكسار بين يديه والتعلق به والأنس به والوحشة من خلقه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذه السعادة لا يعرف قدرها ويبعث على طلبها إلا العلم بها، وإنما رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها بوعورة طريقها وتعب تحصيلها والجهل بقيمتها. ولولا جهد أكثر الناس بحلاوة هذه السعادة وعظمة قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف، لكن الجهل يمنعهم عن معرفتها، ولكن حفت بحجاب من المكاره وحجبوا هم عنها بحجاب من الجهل، ليختص الله بها من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم. هذه السعادة غالية، ولكن العمل الموجب لها كذلك غال وفيه مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه السعادة تتحقق للإنسان بالإيمان بالله وبأسمائه وصفاته ودينه وشرعه والعمل بموجب ذلك. وسعادة العبد في الدنيا تكمل بثلاثة أشياء: تكمل بالتوحيد، لأن من عرف الله تعلق به ولم يلتفت لأحد سواه. الثانية الأولى سعادة العبد تتم بثلاثة أشياء: أولا التوحيد وضده الشرك، فمن تعلق بغير الله عذبه الله به من مال أو جاه أو زوجة أو زوج أو غيرها من المحبوبات مما سوى الله. الثانية السنة وضدها البدعة، فمن استقام على أوامر الله وعلى سنة رسول الله فهو أسعد الناس. الثالثة الطاعة وضدها المعصية، فسعادة العبد المؤمن تقوم على ثلاثة أصول: الأصل الأول التوحيد وضده الشرك، الثانية السنة وضدها البدعة، الثالثة الطاعة وضدها المعصية. ولهذه الثلاثة ضد واحد، وهو خلو القلب من الرغبة إلى الله وفيما عند الله ومن الرهبة من الله ومما عند الله. فمن اتبع الهدى فيسعد في الدنيا، ثم تزداد سعادته عند الموت، ثم تزداد سعادته في القبر ثم تبلغ كمالها في الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر حيث الرضوان من ربه والنعيم الذي ليس فوقه نعيم والخلود الأبدي. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك تتلى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والإنسان لجهله بربه ودينه وشرعه يعتقد أن العزة في الدنيا بثلاثة أشياء مع كمال الصحة والعافية. هذه الثلاثة الأشياء هي المال والمنصب والجاه، فيجتهد بتحصيل المال بالجهد على تحصيل المنصب وليسعد فيما يظن بالجاه. فالإنسان لجهله يعتقد أن العزة في الدنيا بثلاثة أشياء بالمال والمنصب والجاه، لكن الصحيح أن العزة في الدنيا والآخرة بالدين لا بالطين. فالعزة في الدنيا والآخرة تحصل للإنسان بالإيمان والأعمال الصالحة وطاعة الله ورسوله، لأن الذي يتصل بالعزيز فهو عزيز، والذي يتصل بالقوي هو قوي، والذي يتصل بالكبير هو كبير. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فاز بالأمن والخلافة في الدنيا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وفاز بجنة عرضها السماوات والأرض يوم القيامة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فالسعيد حقا هو من أكمل محبوبات الرب وأخذ لمحبوبات النفس بقدر الحاجة، يجتهد على تكميل محبوبات الرب بقدر الطاقة، ويجتهد على تحصيل محبوبات النفس بقدر الحاجة. ففي الدنيا تكميل محبوبات الرب، وفي الآخرة تكميل محبوبات العبد. ما هي محبوبات الرب التي تسعد الإنسان في الدنيا والآخرة؟ هذا الإنسان علبة، وفي داخل هذه العلبة مخلوقان عظيمان، هما النفس الحيوانية والروح الملكية. ومحبوبات الروح الملكية خمسة أمور: إيمانيات، عبادات، معاملات، معاشرات، أخلاق عالية. هذه محبوبات الروح الملكية، هي تحب هذه الأشياء، وهذه المحبوبات هي محبوبات الرب. الله عز وجل يريد من الإنسان أن يكمل الإيمان ويزداد إيمانه ليعبد الله كما يجب ويعبد الله كأنه يرى. يكمل الإيمان، والإيمان أركانه ستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. وإذا كمل الإيمان امتلأ القلب بالإيمان، ثم ظهرت آثار هذا الإيمان على اللسان ذكرا وحمدا وتسبيحا لله ودعوة إلى الله وتعليما لشرع الله وإحسانا إلى الخلق، وتحركت الجوارح بأنواع الطاعات من الذكر والدعاء والصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من العبادات. فمحبوبات الرب إيمانيات، عبادات، معاملات، عبادات بين المخلوق وخالقه، معاملات بين المخلوق والمخلوق. والدين ركنان، من أكمل هذين الركنين أسعده الله في الدنيا والآخرة. وهذان الركنان هما عبادة الحق والإحسان إلى الخلق، كما قال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أقيموا الصلاة عبادة الحق، وآتوا الزكاة إحسان الخلق، وكما قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه عبادة الحق، لأنه يستحق العبادة لذاته وجلاله وإكرامه وإنعامه، وهو عز وجل لا يستفيد من هذه العبادة، بل المستفيد هو الإنسان، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالعمل بالدين والجهد من أجل الدين هو أصل السعادة. ومن ذاق عرف، ومن عرف غرف، من ذاق التعبد لله عز وجل والإحسان إلى الخلق، إما بالدعوة إلى الله أو تعليم شرع الله أو مواساة الفقراء والمحتاجين وقضاء حوائجهم، من جرب هذا علم أن السعادة محصورة في عبادة الحق والإحسان إلى الخلق، وهذا هو أصل الدين. فالدين ركنا، عبادة الحق والإحسان إلى الخلق، والإحسان قسمان: إحسان في عبادة الخالق جل جلاله بتوحيده والإيمان به واتباع رسوله، وإحسان إلى الخلق بأنواع الإحسان المختلفة. هذه محبوبات النفس ومحبوبات الروح ومحبوبات الرب. محبوبات الرب: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. هذه محبوبات الرب. الله يريد تكميل محبوباته جل جلاله، فسعادة الإنسان بتكميل محبوبات الرب. والله عز وجل خلقنا وهو الرحمن الرحيم، ويريد إسعادنا في الدنيا والآخرة، ولهذا ملأ الله الدنيا بمحبوباته هو، وملأ الجنة بمحبوبات العبد. فمحبوبات الإنسان في الدنيا هي الإيمان والأعمال الصالحة. محبوب الله عز وجل خلق هذه الدنيا وملأها بمحبوبات العبد، فيعبد الله الإنسان ويطيع بأنواع الطاعات من واجبات ومستحبات وغيرها من أنواع الطاعات التي نوعها الله، ومن نوعها وعمل بأنواعها نوع الله له النعيم يوم القيامة. فالله خلق الدنيا وملأها بمحبوباته، وخلق الجنة وملأها بمحبوبات الأرض. والمقصود من وجودنا في هذه الدنيا تكميل محبوبات الرب من الإيمانيات والعبادات والمعاملات والمعاشرات والأخلاق، لا تكميل محبوبات النفس. محبوبات النفس: النفس تحب الطعام والشراب وغيره، لكن نأخذ من هذه المحبوبات بقدر ما يقيم الجسد ولا يشغله عن المنعم، لا نشتغل بالنعمة عن المنعم. والنفس تريد، الروح تريد تحديد تكميل محبوباتها، والنفس تريد تكميل محبوباتها. فإن وجد المذكر قوية الروح وأكملت محبوبات الرب، وإن لم يوجد المذكر جاءت الغفلة وقويت النفس واشتغلت بتكميل محبوباتها. محبوبات النفس مقابلة لمحبوبات الروح، ومحبوبات النفس خمسة: المأكولات والمركوبات والمنكوحات والملبوسات. هذه محبوبات النفس، ويشترك فيها المسلم والكافر وحتى الحيوان. محبوبات النفس: المأكولات والمشروبات والمرقوبات والملبوسات والمنكوحات، هذه محبوبات النفس، وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والحيوان. والله عز وجل في هذه الدنيا ابتلانا بمحبوبات الرب ومحبوبات النفس. ومحبوبات الرب ليس لها حد، ومحبوبات النفس ليس لها حد، لكننا عبيد له جل جلاله. أمرنا بتكميل محبوباته بما جاءت في شرعه، وأمرنا بأن نأكل من الطيبات وأن نعمل صالحا، فنأخذ من الدنيا بقدر الحاجة ونعطي للدين بقدر الطاقة. نأخذ من الدنيا من محبوبات النفس بقدر الحاجة بلا إسراف وفق الضوابط الشرعية، وبهذا تحصل سعادة العقل في الدنيا. فمن استقام على أوامر الله
وقام بالدعوة إلى الله وصبر على ذلك فقد ربح ونجا من الخسار، كما قال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا جهد على النفس وجهد على الغير. فمن استقام على أوامر الله عز وجل وقام بالدعوة إلى الله وصبر على ذلك عزه الله في الدنيا وأكرمه بخمس كرامات. من قام بالدين واجتهد لإقامة الدين في العالم أكرمه الله بخمس كرامات. الكرامة الأولى أن الله يعزه وإن لم تكن عنده أسباب العزة كبلا، الله عز. النبي صلى الله عليه وسلم سمع دفا عليه أمامة الجنة، وكان هو وزير الإعلام، كان هو مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فالله يعزه وإن لم تكن عنده أسباب العزة كبلا. أما إن كانت عنده أسباب العزة كأبي بكر رضي الله عنه فتزيده هذه العزة عزة أعلى من العزة الأولى. الثانية من الكرامات أن الله عز وجل يجعل لهذا الإنسان الذي يقوم بالدين ويقيم الدين في العالم أن الله يجعل جميع أعمال الدين محبوبة لديه. فالذي يقوم بالدعوة إلى الله وتعليم شرع الله ويمتثل أمر الله ويستقيم على أوامر الله عنده جهد على النفس وجهد على الغير، هذا الله عز وجل يكرمه بأن يجعل جميع أعمال الدين محبوبة لديه. فمحبوباته ملكية لا حيوانية، يعمل أعمال الملائكة وعنده مزاج سمعنا وطعنا، فهو مشغول بالأعمال التي تقربه إلى ربه ويرضى بها الله عز وجل عنها. فلا تراه إلا قائما وراكعا وساجدا ومحسنا ومذكرا وداعيا وهكذا. الثالثة أن الله عز وجل يجعل له محبة في قلوب الناس، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الرابعة أن الله يطوي بساط الباطل من حوله، فالنور إذا أضاء طرد الظلمات، ومن استقام على الدين فالله عز وجل يكون معه يدفع عنه الشر ويحميه من البلايا والفتن، ويطوي بساط الباطل من حوله، لأنه إذا جاء الحق ذهب الباطل كما أن النور إذا جاء ذهب الظلام. أما الخامسة أن الله يؤيده بنصره من عنده، فإذا دعا الله استجاب له، لأنه معلق قلبه بالله ويعبد الله كأنه يراه، فإذا توجه إلى ربه الله عز وجل يستجيب دعاه. أما في الآخرة فهو من المقربين في جنات النعيم، كما استقام على أوامر الله في الدنيا فيوم القيامة يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، كما قال عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وتتحقق السعادة في الدنيا والآخرة بالدين الكامل والطاعة التامة لله ورسوله في جميع الأحوال، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإذا استقام الإنسان على الدين عبادة ودعوة وتعليما وإحسانا فهذا أسعد الناس، لأنه يكمل محبوبات الرب التي يجني منها ثمرات في الدنيا بالخلافة والأمن والهداية والجنة والرضوان يوم القيامة. والاستقامة تتحقق للعبد بأربعة أمور: من يريد الاستقامة ومن يريد السعادة فليحقق في حياته أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة له في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حال، في فكره وفي عمله وفي عبادته وفي معاملته وفي معاشرته وفي أخلاقه وفي جهاده وفي دعوته وفي سلوكه وفي سائر أحواله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الثاني أن يكون مسجد هذا المسلم، أن يكون مسجدي كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مسجد المسجد الذي أصلي فيه معمور بالأعمال، فيكون مسجدي كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوة لجميع مساجد العالم في عمارته بألوان العبادة. ففي المسجد أعمال ليس فقط الصلاة، بل ذكر بعض العلماء أن في أكثر من 230 عمل من أعمال المسجد. هل هي موجودة في مسجدي حتى تكون الأسرة الكبيرة كالأسرة الصغيرة محبة ومودة وأنس وطمأنينة؟ الثالث أن يكون بيتي كبيت النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون بيت النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لجميع البيوت في العالم من حيث سعته وشكله والأعمال التي تقام فيه وما يجري فيه من حسن المعاشرة وتطبيق السنن والآداب في جميع الأمور. فبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت الصحابة كانت مملوءة بالإيمانيات والأعمال والأخلاق العالية، خالية من الأموال والأشياء، ليس فيها إلا شيء قليل. فإذا خلت البيوت من الإيمان والأعمال امتلأت بالأموال والأشياء، وإذا امتلأت بالأموال والأشياء شقي الإنسان بها إيجادا وصيانة وتحصرا عليها إذا فقدها أو خربت أو غير ذلك. الثالث أو الرابع أن تكون مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لجميع المدن في العالم من حيث محبة أهلها بعضهم لبعض وإيثارهم وصدقهم وحسن أخلاقهم ومعاملاتهم وتعاونهم على البر والتقوى وتعاطفهم وتراحمهم وتناصحهم. مثل المؤمنين في تواد وتراحمهم كمثل الجسد، يشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء السهر والحمى، كما في الحديث الصحيح المتفق على صحته. فمن أراد السعادة فعليه في تطبيق هذه الأمور أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة له في أقوال نيتي وفكري وأقوالي وأعمالي وأخلاقي، وأن يكون مسجده كأسوة لجميع المساجد في العالم، وأن يكون بيت النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لجميع البيوت في العالم من حيث ما يجري فيها من الأعمال. الرابع أن تكون مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لجميع المدن في العالم. فالصحابة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا أنهم 10,000، ف10,000 يتفكرون لواحد، واحد يتفكر ل10,000، فالجمع يهتم بالفرد، والفرد همه كل مسلم من المسلمين في هذه البقعة. هذا الفكر العالي، أن المجموع يتفكر لواحد والواحد يتفكر للمجموع. فهنا لا نحتاج إلى هذه الأعمال والحراسات، لأن الإنسان إذا صار همه لغيره يثره على نفسه كم تكون الطمأنينة والسعادة وكم يكون الأمن. فبالاستقامة تتحقق السعادة في الدنيا والآخرة للأفراد والشعوب والأمم، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذا القول تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فأشقى الناس هم الكفار والمشركون والمجوس والهندوس واليهود والنصارى، هؤلاء في مقدمة الضلال أو في أعظم أبواب الضلال العالمي، هذا الضلال الكلي الضال عن ربه وعن دينه، هذا أعظم ضلال وهذا هو الضلال البعيد. فمن ضل عن ربه فما عرف شيء، ومن عرف ربه فقد عرف كل شيء. فالحمد لله على نعمة الهداية، أن من علينا بنعمة الإسلام ومن علينا الأعمال الصالحة وحبب إلينا الإيمان وضعف لنا الأجر، فله الحمد كثيرا كما ينعم كثيرا، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. ومدار السعادة في الدنيا والآخرة على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله. مدار السعادة على أمرين: الاعتصام بالله القوي القادر المالك لكل شيء، والاعتصام بحبله. ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين الصفة العصمتين، فالاعتصام بحبله يعصم من الضلالة، والاعتصام به يعصم من الهلكة. فالاعتصام بالله كما قال سبحانه: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير. فيسعد الناس من اعتصم بالله القوي القادر الكريم اللطيف الرحيم. والاعتصام بحبل الله كما قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فكم كان الكفار في مكة وغيرها معذبون بجاهليتهم وبظلمهم وفسادهم وشركهم، فكان فيهم أعظم أنواع الضلالة وأعظم أنواع الظلم. كان في القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم أربع جاهليات عندهم: حكم الجاهلية وحمية الجاهلية وظن الجاهلية وتبرج الجاهلية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين من ربه ليسعد البشرية في الدنيا والآخرة، ونقلهم من الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الفرقة إلى الوحدة، ومن الظلم إلى العدل والإحسان. فتحول بفضل دعوته صلى الله عليه وسلم شر القرون إلى خير القرون. ما هي صفات خير القرون الذين هم أسعد الناس في الدنيا والآخرة؟ صفات فيهم أربع صفات: فيهم هم مسلمون ومؤمنون، وفيهم أربع صفات في جميع الأحوال: فيهم العبادات على السنة، وفيهم المعاملات الإسلامية، وفيهم الدعوة إلى الله عز وجل، وفيهم الأخلاق العالية. فيهم الأخلاق العالية: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. فهؤلاء هم الطبعة الأولى، وهم خير القرون، وهم أسوة لجميع القرون، فهم الصف الأول، ومن اقتدى بالصف الأول قبلت صلاته، ومن لم يقتدي انحرف عن القبلة وضل عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والاعتصام هو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور والمخوف. فالاعتصام بحبل الله يحمي من البدعة وآفات العمل، التمسك بالسنة يحمي من البدعة، هذا حبل الله. والاعتصام بالله هو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه مما يضره ويعصمه مما يؤذيه أو يهلكه. ومدار السعادة وقطب رحاها على التصديق بالوعد بالوعيد، فإذا تعطل من قلبه التصديق بالوعيد خرب هذا القلب خرابا لا يرجى معه فلاح البتة. والله تبارك وتعالى أخبر أنه إنما تنفع الآيات والنذر لمن صدق بالوعيد وخاف عذاب الآخرة، كما قال سبحانه: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقال سبحانه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والمعصية هي سبب الشقاء، تأتي للإنسان بالغفلة، بالغفلة عن الله، أو الغفلة عن أوامر الله، أو الغفلة عن اليوم الآخر. هذه الأقسام الثلاثة: تأتي المعصية بسبب الغفلة عن الله، أو بسبب الغفلة عن أوامر الله، أو بسبب الغفلة عن اليوم الآخر. إنهم كانوا لا يرضون حسابه، فلهذا يعيشون كما شاءوا ويفعلون كما شاءوا، ويمشون ويمشي الإنسان على هواه ويترك هدى ربه، ومن مشى على الهوى هوى به في الظلمات في الدنيا والآخرة. فمن كملت عظمة الخالق عز وجل في قلبه عظمت عنده مخالفته، فلا يعصي الله من عرف الله عز وجل بجلاله وكبريائه وعظمته وقدرته وقوته وبطشه. وبحسب تصديقه بالوعيد ويقينه به يكون تشميره في التخلص من الجناية التي توقعه في هذا الوعيد. ولا مناخ للإنسان الذي يبتغي السعادة والراحة وطمأنية القلب وصلاح الحال في الدنيا والآخرة من الرجوع إلى منهج الله في ذات نفسه وفي نظام حياته وفي منهج مجتمعه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لماذا؟ لأن جميع المخلوقات مسخرة على الطاعة، أما الإنسان فقد أعطي الخيار لأن يطيع الله أو يعصيه، لأن يؤمن أو يكفر. هذا الله عز وجل خير الإنسان فاختار هذه الأمانة. الله عز وجل أنزل عليه الوحي وهو مختار أن يأتي إليه طوعا، وهو قادر أن لا يأتي. أما جميع المخلوقات فهي مسخرة على الطاعة. فالمخلوقات الأخرى من السماوات والأرض الله عرض عليها الأمانة فاختارت، اختارت ماذا؟ اختارت أن تكون مسخرة طائعة لربها، مسبحة بحمده، مستجيبة لمشيئته، مسرعة لإرادته، لأنه العظيم عرفت ربها فلزمت عبادته والخضوع له. أما الإنسان فهو مختار، الله جعله مختار، الله عز وجل زوده بالسمع والبصر والعقل وأنزل عليه الكتب وأرسل إليه الرسل، فهو مستعد لاستقبال الوحي. وبعد ذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن آمن واستجاب لله عز وجل سعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن وعصى الله عز وجل شقي في الدنيا والآخرة. والقرآن كله بيان لهذا وهذا، بيان أحوال السعداء وأحوال الأشقياء. فلابد للإنسان أن يتفق مع المخلوقات الأخرى في تعظيم العظيم وتكبير الكبير وشكر المنعم وسؤاله ودعائه. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. والله يحب من أتى إليه اختيارا أعظم من حب من يأتي إليه إجبارا. فحين يستقيم الإنسان على منهج الله يتفق مع المخلوقات الأخرى في حمد المنعم وشكره والتوكل عليه وتسبيحه وحمده، وكذلك لا يصطدم مع فطرته، لأن الله فطر الناس على وجوده وعلى حب عبادته وعلى التعلق بالكامل وعلى حب الكامل المحسن. والإنسان إذا خرج عن منهج الله وسلك نظاما لحياته غير منهج الله لا يصطدم مع الكون فحسب، بل يصطدم أولا بفطرته التي بين جنبيه، فيشقى ويتمزق ويحتار ويقلق ويحيا كما تحيا البشرية الضالة تائها اليوم. ولهذا في السويد والنرمج وضعوا كابينات لأنه كثر الانتحار، بلغوا القمة في السعادة والأموال والرفاهية فظهر عندهم الانتحار، فسنت لهم البلدية هناك وضعت لهم أماكن الانتحار، كابينات كهربائية وكابينات غازية، لأنهم بدأوا يسقطون أنفسهم أو يرمون أنفسهم من فوق العمائر الشاهقة انتحار، لأنهم هناك عندهم فراغ روحي
البدن توفر له كل شيء، ولكن في القلب شيء لا يملأه إلا الإيمان، ولهذا بدأوا ينتحرون. فلا ذلك يدفع 10 دولارات ويذهب إلى كابينة الغاز أو الكهرباء أو الفحم ويدخل فيها فيحترق وينقل بلا إزعاج. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
وباتباع منهج الله في الأرض يتحقق الإنسان كل ألوان السعادة. فالله عز وجل جعل هذا الإنسان المؤمن خليفة بالأرض، كما وهب الله عز وجل له هذه الخيرات وسخر له هذه المخلوقات ليقوم بالخلافة في الأرض ويقيم أمر الله على نفسه وعلى غيره. والبشرية اليوم في عذاب يأكلها ويلعب بأحشائها من الداخل وينخر في أجسادها من الخارج، خوف دائم وقلق مستمر ورعب وإرهاب وجرائم تفتك بالأفراد والأمم والدول، فهي في عذاب دائم على الرغم من جميع الانتصارات العلمية الباهرة وجميع التسهيلات الحضارية المادية والإنتاج الوفير والفراغ الكثير والرخاء المادي.
حدثني أحد الأخوة يقول كنا في سويسرا وزرنا بعض المسلمين، فذكروا لنا أنهم يعرفون شخصية كبيرة من رجال الأعمال، ولكن هذا الرجل النصراني حياته في شقة وحياته عجيبة، إنه قد انقطع عن جميع الناس إلا من يدير أعماله وفي شركته، لكن قطع عن جميع الناس، لا يزور ولا يزار. وماذا عنده في البيت؟ مجموعة من الماعز من الغنم، يأتي لها بالبرشين ويطعمها ثم يتناول غداءه أو إفطاره أو عشاءه. فيقول هؤلاء أقرب الناس إلي، لا يحسدونني ولا يسيئون إلي. هذا أقصى ما يعرف، ما عرف أن الأنس بالله والتقرب إلى الله وأن يعيش في الجو الإيماني هذا هو أصل السعادة. فكلموه وبينوا له عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وعن دينه الذي ينظم الحياة وينظم الأمور المالية وينظم الكسب والإنفاق، وبينوا له الوعد والوعيد، الوعد بالجنة لمن آمن وأطاع، والوعد والوعيد بالنار لمن كفر وعصى. ثم هذا القلب لان فقبل هذا الكلام وتأثر وأسلم وأصبح من الدعاة إلى الله، وانتقل من السعادة الوهمية إلى السعادة الحقيقية، ثم اجتهد على غيره من رجال الأعمال. ولا ندري أهو حي أو ميت، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لحسن الخلق وحسن الدعوة إلى الله حتى تدخل البشرية في دين الله أفواجا. فمن يعني لم يعرف الإسلام فهو في شقاء وتعب. البشرية اليوم تعاني من الخواء المريض، خواء الروح من الإيمان التي لا تطيق فطرتها أن تصبر عليه، وخواء حياتها من المنهج الإلهي الذي ينظم حياتها وينسق بين حركاتها. ولهذا نجد في هذه الأمة الضالة التائهة الشقاء والقلق في الغرب والشرق وفي الشمال والجنوب، ونجد الحيرة والاضطراب، ونحس الخواء والجوع والحرمان في حياة هذه الأمة. فهذا الشقاء وهذه الحيرة وهذا القلق وهذا الخواء أمر مخيف ومتعب للنفس البشرية، فماذا تفعل؟ تهرب من واقعها نكد المشين إلى ماذا؟ إلى المسكرات والمخدرات والشذوذ في الحركة واللباس والأخلاق.
وكلما زاد الرخاء والإنتاج زادت الحيرة والمشاكل والاضطراب، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. لكن أين من يوصل هذا إليهم؟ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فنحن مخاطبون بالعبادة جميعا وبالدعوة جميعا وبالتعليم جميعا، فنعبد الله جميعا وندعو إلى الله جميعا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ونعلم جميعا كل بحسب علمه، ما علم من شيء يعلمه إلى غيره، وبهذا يزول الجهل. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وكل إنسان وكل بيت وكل مجتمع وكل دولة وكل أمة وكل أهل الأرض لا شك ولا ريب أنهم غرقى في المشاكل والظلم والحروب والفقر، وكل يفتش في حل مشاكله في أنحاء الأرض، فطلبوا حل المشاكل في المناصب والأموال والأشياء وفروا لتحصيل ذلك ليحلوا مشاكلهم، وكلما اجتهدوا زادت المشاكل وتضاعفت المحن والمصائب والأمراض، فكانت المعاصي والفقر والخوف والفرقة والتمزق، وتحول المجتمع إلى مجموعة من الوحوش المتناحية التي يحدد بعضها بعضا وتتمرغ في المحرمات والرذائل والفواحش فرارا من هذا القلق، فزاد البؤس واليأس والفقر والخوف. فقالوا نجتهد حتى نكسب الأموال، وإذا جاءت الأموال نشتري الأشياء من مسكن ومركب ومطعم ومشرب، وإذا توفرت الأموال والأشياء تنحل مشاكلنا. ثم توفر المال بيد المسلمين وغيرهم، وما زاد الأمر إلا اضطرابا وشدة. فما السبب؟ السبب أن المسلمين يبحثون عن العلاج من غير الكتاب والسنة. المسلمين الآن يبحثون عن العلاج من غير الكتاب والسنة، لكن العلاج فقط بالكتاب والسنة. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لإسعاد البشرية في الدنيا والآخرة. وإذا أخذنا بمنهج الله تغيرت الحياة، ورضي الله عنا كما تبدلت حياة أهل الجاهلية لما آمنوا، فسعدوا بالأمن بعد الخوف وبالعلم بعد الجهل وبالعدل بعد الظلم وبالإيمان بعد الكفر وبالعزة بعد الذلة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فلا سعادة حقا ولا أنس حقا إلا بالإيمان بالله والعمل بشرعه والدعوة إليه والإحسان إلى خلقه. وفي الحياة طريقان، طريق الملك والمال والأشياء، وطريق الإيمان والأعمال الصالحة. وطريق الملك والمال والأشياء فيه طريقان، إما أن يحصل به الفلاح والسعادة لكن بشرط أن يقترن بالإيمان كما حصل لسليمان صلى الله عليه وسلم وداود. وأما بالملك والمال والأشياء إما أن يحصل به الفلاح والسعادة لكن مع الإيمان كما حصل لسليمان، وإما أن تحصل به الخسران كما يحصل به الخسران إذا اقترن بالكفر كما حصل لفرعون مع وجود الملك، كما حصل لفرعون مع وجود الملك والمال بسبب عدم امتثال أوامر الله. وكذلك الزراعة كانت عند قوم سبع، زراعة كانت عند قوم سبع، فهل أسعدتهم؟ لكنهم خسروا لعدم امتثالهم أوامر الله عز وجل. والزراعة كانت عند الأنصار ولكنهم رابحوا لامتثالهم أوامر الله. وكذلك التجارة كانت عند قوم شعيب فخسروا لعدم إيمانهم بالله وامتثالهم لأوامره، وكذلك التجارة كانت عند المهاجرين فربحوا في الدنيا والآخرة لإيمانهم وامتثالهم أوامر الله عز وجل. أما طريق الإيمان والأعمال الصالحة ففيه وجه واحد فقط، هو الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لأن الإيمان والأعمال يحتاج إلى قلوب وجوارح، لا يحتاج إلى ملك ولا إلى مال ولا إلى شيء. والقلوب والجوارح عند الفقراء والأغنياء، عند الملوك والعبيد، عند الرجال والنساء. وسعادة الإنسان مبنية على صلاح بدنه وروحه، وصلاح البدن والروح متوقف على مدى معرفة ربه الذي وضع المنهج الذي يسير عليه الإنسان إلى ربه. وبقدر معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته يكون الحب له والطاعة له والتعبد له. وبقدر المعرفة تكون المحبة، وبقدر المحبة تكون الطاعة. فمن أعطاني شيئا أحببته، وإذا عرفت أنه قوي وأنه قادر وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العليا تعلقت به، فإذا أنعم علي وأكرمني تعلقت أكثر. وموجب هذه المعرفة المحبة، وموجب المحبة الطاعة. فهذه المعرفة تولد الطاعة لله، وتولد تسليم الجوارح والقلوب لله عز وجل. هذا هو المؤمن حقا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فمن عرف الله حقا آمن به حقا وعبده حقا ونال ثوابه حقا. ومن عرف العظيم جل جلاله آمن بكتابه العظيم وامتثل أمره العظيم ونال ثوابه العظيم. هذه المعارف القلبية تشتهيها القلوب وتقبلها العقول أعظم من شهوة البطون للطعام والشراب والنكاح وغير ذلك من محبوبات النفس الحيوانية. فهذا البدن سيارة تحمل مخلوقا عظيما وهو هذه الروح. كيف هذا الإنسان يصل إلى ربه ويعرف ربه ويعبده بمقتضى شرعه؟ والله عز وجل من رحمته بعباده أن أرسل رسله بما يسعد الناس في الدنيا والآخرة. أرسل الرسل والأنبياء بثلاثة أمور: التعريف بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ليتوجه الخلق إليه، يتوجه إلى القوي القادر الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وتعريفهم بالطريق الموصل إليه وهو دينه الذي مبناه على الأوامر والنواهي الموجب امتثالها للثواب والعقاب، وذلك بالوعد والوعيد كما جاء في القرآن والسنة. أما الأمر الثالث فهو تعريف الناس بما لهم بعد القدوم على ربهم من الجنة لمن آمن بالله وأطاعه، والنار لمن كفر بالله وعصاه. فأسعد الناس من عرف هذه المعارف وعمل بموجبها. فالشريعة الإسلامية جاءت بما يصلح البدن وما يصلح القلب، والصحابة سلموا قلوبهم وجوارحهم، الأنبياء والرسل والصحابة سلموا القلوب والأبدان لله، سلموا القلوب لله فامتلأت بالإيمان، وسلموا الجوارح لله فانشغلت بطاعة الله. فالله عز وجل سلم لهم العالم وأخضع العالم كله للعلم الإلهي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وسار به مع صحابته
فأخضع الفرس والروم
وغيرها من البلاد بهذا العلم الإلهي، لأنهم سلموا فسلم الله لهم، ومن سلم قلبه وجوارحه لربه سلم الله له يوم القيامة دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. فدين الله عز وجل مشتمل على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، فالإسلام مشتمل على القواعد الكلية التي هي حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال، حافظ على هذه الأمور. فالتشريع المتعلق بإصلاح الروح يدور على الوظائف والأعمال التعبدية التي شرعها الله وأذن بفعلها كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها، هذه العبادات الكبار تعطي الإنسان شحنة إيمانية تجعله يمتثل أوامر الله داخل الصلاة وخارج الصلاة، والقصد امتثال أوامر الله خارج الصلاة. فالصلاة ضبط للوقت والفكر والسمع والبصر والقول والفعل، ضبط للإنسان، يقف الإنسان ليصلي ركعتين أمام ربه ويطبق أكثر من 200 سنة وردت في صفة الصلاة. لماذا؟ ليطبق هذا إذا خرج من الصلاة. فالصلوات الخمس مقدارها ساعة، بقي 23 ساعة. هذه الشحنة الإيمانية في العبادات الكبار من الأذكار والأدعية والصلوات والزكاة والحج والصيام، هذه العبادات الكبار تعطي الطاقة الإيمانية لامتثال أوامر الله داخل الصلاة وخارج الصلاة. فالإنسان عبد لله داخل الصلاة وخارج الصلاة، عبد لله في الدنيا وفي الآخرة، لكن يوم القيامة يتحول من عبد عامل إلى عبد إلى ملك يتنعم بالشهوات، لأنه أكمل محبوبات الرب في الدنيا. والله يوم القيامة يعطيه ملكا كبيرا ويجعله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لماذا؟ لأنه ملك قلبه وجوارحه وحمل نفسه على الطاعات ومنعه من المعاصي وحفظ وقته فملأه بما يحب الله عز وجل ويرضاه. نسأل الله عز وجل أن يزكي قلوبنا وجوارحنا بالإيمان والأعمال الصالحة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ومن علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زاد في تواضعه وخشيته لربه، وكلما زيد في عمله زاد خوفه من ربه وحذره، وكلما زيد في عمره نقص من حرصه، وكلما زيد في ماله زاد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قدره وجاهه زاد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. ومن علامات الشقاوة أن هذا العبد كلما زيد في علمه زاد في كبره وتيهه. والله يمقت المستكبر، فالمستكبر يرى الناس كالذي فوق الجبل، يرى الناس صغارا وهم يرونه صغيرا. فالمستكبر لا يفيد ولا يستفيد، لا يفيد لأنه مستكبر يعني أن يعلم الناس، ولا يستفيد، لا يسمح لنفسه بالجلوس مع الناس حتى يتعلم. والكبرياء والعزة لله عز وجل، فمن نازعه فيهما قسمه جل جلاله. فعلامة هذا الشقي أنه كلما زيد في علمه زاد في كبره وتيهه، وكلما زيد في عمله زاد في فخره واحتقاره للناس وحسن الظن بنفسه، وكلما زيد في عمره زاد في حرصه، وكلما زيد في ماله زاد في بخله وإمساكه، وكلما زيد في قدره وجاهه زاد في كبره واستعلائه. والله عز وجل كلف هذه الأمة بأمرين: الأول إظهار الدين في حياة الإنسان فاستقم كما أمرت في جميع الأحوال، الثانية أن ينقل هذا الدين بالجهد إلى العالم كله، هذا بلاغ للناس ولينذروا به. وجعل سبحانه سعادة القلوب بلا إله إلا الله، فكل قلب يخلو منها فهو أشعث مضطرب، وجعل سعادة الأبدان بمحمد رسول الله. فكل بدن يخلو من السنن والأحكام والأداب والأخلاق والمعاشرات التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فهو في شقاء وضلال. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا الدين عظيم، هذا الدين مليء بالخيرات والبركات. وأصل سعادة العبد بثلاثة أشياء: العبادة والاستعانة والهداية. ولا تأتي العبادة والاستعانة إلا بالهداية، والهداية لا بد لها من جهد، جهد على النفس بالاستقامة، وجهد على الغير بالدعوة والتعليم والإحسان. فأسعد الخلق هم أهل العبادة وأهل الاستعانة وأهل الهداية، كما قال عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وأشقاهم من عدم ذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالهداية معرفة الحق والعمل به، فمن لم يجعله الله عز وجل عالما بالحق عاملا به لم يكن له سبيل إلى الاهتداء، لأن الهداية من الهادي ولكن لا بد من فعل الأسباب، والعلم من العليم لكن لا بد من فعل السبب، والرزق من الرزاق لكن الله ربط هذا الشيء بالأسباب. فهو سبحانه المتفرد بالهداية، فهو الهادي الذي هدى من يعلم أنه أهل للهداية. هو سبحانه المتفرد بالهداية الموجبة للاهتداء التي لا يتخلف عنها، وهي جعل العبد مريدا للهدى محبا له مؤثرا له عاملا به. فهذه الهداية بيد الله وحده، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. وطلب هذه الهداية لا يكون إلا ممن هو قادر عليها وهي بيده، وهو الله سبحانه. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، إن شاء أعطاها عبده وإن شاء منعه إياها لكونه ليس لها بأهل ولا تليق به. وكل ذلك يجري وفق العلم والحكمة المطلقة المقرونة بالخير المطلق، لأن الله بيده الخير وليس إليه الشر. وكل إنسان خلق الله فيه قوتين: قوة علمية وقوة عملية. وسعادة الإنسان موقوفة على استكمال هاتين القوتين. استكمال القوة العلمية يتم بخمسة أمور: استكمال القوة العلمية كما أن الجسد ينمو ويصح بالطعام والشراب واجتناب الخبائث، كذلك هذا القلب سعادته موقوفة على استكمال القوة العلمية. والقوة العلمية تتم بخمسة أمور: الأول معرفة الرب ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، الثاني معرفة الطريق الموصل إليه وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضى الله واستعانته بالله على عبادته، الثالث أن يعلم العبد أنه لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم، ولا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه الهادي، كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته. الرابع معرفة طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم، وهما انحراف إلى الضلال الذي سببه فساد العلم غير المغضوب عليه. وفي مقدمة هؤلاء النصارى الذين ضلوا وفسد علمهم، فقالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهذا الضلال سبب فساد العلم والاعتقاد. والانحراف للغضب والمعاصي الذي سبب فساد القصد والعمل بسبب ضعف الإيمان. أما استكمال القوة العملية فلا تتم إلا بمراعاة حقوق الله عز وجل على عباده والقيام بها إخلاصا وصدقا على أكمل الوجوه، مع شهود التقصير في أداء حقه سبحانه. فهذا العبد يقوم بالأعمال وبالجهد على نفسه بخمسة أمور: طاعات يؤديها، معاصي يجتنبها، ذنوب يستغفر الله منها، نعم يشكر الله عليها، ابتلاءات يصبر عليها. هذا جهد على النفس. أما الجهد على الغير فهو يكون بالدعوة إلى الله، ويكون بتعليم شرع الله، ويكون بالإحسان إلى الخلق في ثلاث درجات بيناها في درس قد مضى من قبل. هذا المستقيم حقه، هذا الذي عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا عبادة للرب، يا المدثر قم فأنذر وربك فكبر، هذه علاقة بالخلق بدعوتهم إلى الله الذي هو أعظم شيء، أن تنقل من هو خارج التغطية إلى داخل التغطية، أن تنقل تكون سبب لنقل الناس من الظلمات إلى النور، هذا عمل عظيم الله عز وجل يحبه ويثني على من عمل به، من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالعبد يقوم بهذه الأعمال وبالجهد على نفسه وعلى غيره، ومع ذلك هو مستحن من مواجهة ربه الملك الجبار بتلك الخدمة وذلك العمل، لعلمه أنها دون ما يستحق سبحانه، ولا سبيل إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعرفة الله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقد تضمن ذلك سورة الفاتحة كما مر معنا، فأول السورة رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة، وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية، وحظه من الهداية على قدر حظه من الرحمة، فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته سبحانه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله سبحانه هو رب العالمين، لا يليق به أن يترك عباده سدى وهملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم وما يسعدهم في دنياهم وأخراهم، فهذا هضم للربوبية ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به، والله عز وجل هو المألوه المعبود، ولا سبيل للعبادة إلا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادة الله إلا من طريق رسله، وهو سبحانه الرحمن الرحيم، ورحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم وسعادتهم. واسم الله الرحمن الرحيم متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات النبات، فهو الرحمن الرحيم دل عباده على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وأعظم ذلك أنه الرحمن الرحيم، اسم الرحمن الرحيم متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات النبات وسائر النعم غير نعمة الإسلام. فأسعد الناس المؤمن بربه المطيع له العابد له. والله عز وجل أجرى على عباده في الدنيا أحكامه الشرعية، فمنهم من آمن به وهم السعداء، ومنهم من كفر وهم الأشقياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فأهل الإيمان والتقوى لهم المثوبة والسعادة في الدنيا والآخرة، وأهل الكفر والعناد لهم العقوبة في الدنيا والآخرة. ويوم القيامة تجري على العباد أحكام الله الجزائية على ما عملوا من خير أو شر، وذلك يوم عظيم مشهود، يوم تجمع فيه الخلائق كلها لتستوفي أجرها على أعمالها، يشهده الله والملائكة وجميع المخلوقين. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فالأشقياء هم الذين آمنوا، فالأشقياء هم الذين كفروا بالله وكذبوا رسله وعصوا أمره، والسعداء هم الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وطاعوا أمره. فجزاء الأشقياء الخلود في النار، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال المعين. وأما جزاء السعداء فهو الخلود في الجنة، وما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجنون. فسعادة البشرية في الدنيا والآخرة مبنية على استقامتها على أوامر الله وتوحيده والإيمان به وطاعته وطاعة رسوله والسير على هديه في كل حال. وإذا تركت الأمة ذلك وبعضه فقد أحلت بنفسها عذاب الله وعقابه، والله قادر على أخذ العباد بالعذاب من حيث شاء وكيف شاء إذا عصوه وتركوا عبادته، فيستأصلهم ويدمرهم فورا، وقد فعل سبحانه. والله سبحانه قادر على أن
يعذبهم بعذاب بطيء طويل لا ينهي أمرهم كله بلحظة كما هو حاصل الآن، ولكنه يصاحبهم ويساكنهم ويعايشهم بالليل والنهار، فيلبسهم شيعة ويذيق بعضهم بأس بعض، وهي صورة من العذاب المقيم الطويل المديد الذي يذوقونه بأيديهم ليلا ونهارا ويجرعونه لأنفسهم إذ يجعلهم شيعا وأحزابا متداخلة متناحرة لا تميز بعضها من بعض ولا يفاصل بعضها بعضا، فهي أبدا في جدال وصراع وفي خصومة ونزاع وفي بلاء يصيب هذا الفريق أو ذاك، والله على كل شيء قدير وهو بالناس رؤوف رحيم، ولكن الناس أنفسهم يظلمون وما ربك بظلام للعبيد. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وقد عرفت البشرية في فترات كثيرة ذلك اللون من العذاب كلما انحرفت عن منهج الله، كقوم نوح وهود وصالح وقوم شعيب وسبا وغيرهم، فهذه الأمم لما انحرفت عن منهج الله واتبعت الهوى وظلت عن الطريق أصابها الله عز وجل بعقوبات، فكل أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة إلى آخر الآية. فعقوبات الله عز وجل متنوعة كما جاء في القرآن وكما نزل بالأمم السابقة، فهي جرائم عقوبات متنوعة على جرائم مختلفة كلما انحرف الناس عن منهج الله. والعالم اليوم يعيش في هذا العذاب البطيء المديد بسبب إعراض أكثر المسلمين عن منهج الله، وكلما تخبط الناس وهم يصنعون أنظمة للحياة وقوانين عند أنفسهم يستعبد بها الناس بعضهم بعضا ويريد بعضهم أن يخضع الآخر لأنظمته وقوانينه، هذا هو سبب الشقاء الذي نحن فيه الآن. والبعض الآخر يأبى ويعارض وأولئك يبطشون بمن يأبى ويعارض فيتصارعون فيما بينهم ويعيشون في مجتمع يسطو كباره على صغاره ويذق بعضهم بأس بعض ويحقد بعضهم على بعض وينكر بعضهم بعضا، ولأنهم لا يفيقون إلى منهج واحد وضعه لهم ربهم الواحد الأحد، ولهذا اختلفوا وتناحروا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وستظل الأمة شيع يذيق بعضها بأس بعض وتظل في شقاء لا في سعادة، كما هو الواقع كما هو الحل. الحل الذي يرفع الشقاء والعنى عن الأمة ويأتي بالسعادة للبشرية في الدنيا والآخرة هو أن تتميز العصبة المؤمنة بما أكرمها الله به من الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق العالية وإقامة الشعائر والشرائع في حياتها، وتستقيم على هذا متيقنة أن الله القوي العزيز معها يؤيدها وينصرها، وتتميز بذلك عن الجاهلية المحيطة بها. والجاهلية هي كل وضع وكل حكم لا تحكمه شريعة الله، فالتميز يجعل الله عز وجل التميز الله إذا رأى عباده متميزين يغار عليهم وينصرهم لأنهم حفظوا دينه فالله يحفظهم من أعدائهم. ولا نجاة لهذه العصبة المؤمنة في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب، لا نجاة لها إلا بأن تنفصل بإيمانها ومنهج حياتها عن أهل الجاهلية حتى يأذن الله لها بقيام دار الإسلام التي تعتصم بها، وإلا أن تشعر شعورا كاملا بأنها هي الأمة المسلمة وأن ما حولها ومن حولها ممن لم يدخل فيما دخلت فيه جاهلية وأهل الجاهلية، وأن تطلب ذلك من ربها عز وجل وتستعين بها على تحقيق مرادها لطاعة ربها. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فإن لم تفعل هذا حق عليها وعيد الله كما هو حصل الآن، وهي أن تظل مع غيرها شيعة من الشيع في المجتمع لا تتبين بنفسها ولا تبينها الناس مما حولها، وعند ذلك يصيبها ذلك العذاب المقيم الطويل الأمد. وهذا التميز لا شك أنه يكلف هذه الأمة يعني مشقات، لكنه يعقب الأمن والطمأنينة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا الدين كامل وشامل، له حكم في كل مناسبة، ليس مجرد عقيدة تستكن في القلب حسب، وليس مجرد شعائر تؤدى في أوقاتها، إنما هو الاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه وفيما يشرعه ويسنه من عبادة ودعوة وتعليم وأخلاق عالية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس بالإيمان بالله ورسوله فحسب، ولم يأمرهم بالشعائر التعبدية فحسب، ولكنه أبلغهم شريعة الله في قوله وفعله، ولا رجاء أن يهتدي الناس إلا إذا اتبعوه في هذا كله. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اتبعوه في فكره ونيته، في أقواله، في أعماله، في أخلاقه. والتمسك بالكتاب في جد وقوة وأداء شعائر العبادة هما طرف المنهج الرباني لصلاح الحياة وسعادة البشرية. فتحكيم الكتاب في حياة الناس لإصلاح هذه الحياة مع إقامة شعائر العبادة لإصلاح قلوب الناس هما طرف المنهج الإلهي الذي تصلح به الحياة وتسعد به النفوس ولا تصلح بسواه. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وما تفسد الحياة إلا بترك طرفي هذا المنهج الرباني، ترك الاستمساك بكتاب الله عز وجل وتحكيمه في حياة الناس، وترك العبادة التي تصلح القلوب. فهذان الركنان لا بد من القيام بهما لتحصل السعادة في المجتمع الإسلامي. فالسعادة والأمن والقرار والاستقرار لا يكونان إلا في جوار الله والعمل بشرعه، لا في البر ولا في البحر. والبشر وجميع المخلوقات كلهم في قبضة الله في كل لحظة وفي كل بقعة، إنهم في قبضة الله في البر كما هم في قبضته في البحر كما هم في قبضته في الجو. فكيف يأمنون أن يخسف الله بهم إذا عصوا جانب البر في زلزال أو بركان أو بغيرهما من الأسباب التي يأمرها الله فتفعل ما يشاء، أو يسع عليهم صاعقة بركانية تقذفهم بالحمم والماء والطين والأحجار فتهلكهم دون أن يجدوا لهم من دون الله وكيلا يحميهم ويدافعوا عنهم. وإذا مسكم الضر في البحر ظل ما تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. فالسعادة بأمرين يسعد بهم الناس جميعا، الأمراء والعامة والخاصة والأغنياء والفقراء والرجال والنساء، هما لا إله إلا الله لإسعاد الروح، محمد رسول الله لإسعاد البدن. فالروح لا يسعد إلا بالتوحيد والإيمان، فنعظم الله ونكبره ونحمده ونشكره ونحبه ونتوكل عليه ونخاف ونرجوه ونعبده ونستعين به وحده لا شريك له، وبذلك يكون غذاؤه وشفاؤه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. والبدن لا يسعد إلا بالأحكام والسنن والأداب الشرعية، وهي أكثر من 4000 سنة لإصلاح ظاهر الجسد من الصلاة والحج وآداب الأكل وآداب السفر وآداب اللباس وغير ذلك من الأعمال التي يقوم بها البدن. فنصلي ونصوم ونأكل ونشرب ونلبس ونتزوج ونبيع ونشتري، وهكذا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في كل عمل وحال. فكل عمل وكل حال لها سنة، فمن استقام على هذا فهو السعيد حقا في الدنيا والآخرة، وبذلك ينال محبة الله ورسوله والملائكة وأهل الأرض والسماء، لأنه حقق مراد الله عز وجل منه بالإيمان والطاعة. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا في الهداية والاستقامة لنسعد في الدنيا والآخرة. فهذه السعادة هي المقصودة من الأعمال، فالسعادة أن أصل إلى الخالق ففروا إلى الله. فالمقصود من كل عمل صالح تحصيل الصفات التي يحبها الله وعبادة الله عز وجل بموجبها. فإذا لم تظهر تلك الصفات بعد الأعمال فلا زال القلب مريضا، وكل صفة من الصفات الإيمانية تخرج مرضا من أمراض القلب. فاليقين يخرج الشك، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الهوى، والصلاة بخشوع تخرج الغفلة، والعلم يخرج الجهل، والذكر يخرج الغفلة، والإخلاص يخرج الرياء، وحسن الخلق يخرج سوء الخلق. فهذه الأنوار إذا امتلأ بها القلب، أن أرى الجوارح فاستقامت على أمر الله إذا امتلأ القلب باليقين. واليقين هو اليقين على لا إله إلا الله. فالمقصود هو تغيير اليقين. المقصود من جميع الأعمال والأقوال التي وردت في الشريعة هو حصول اليقين بالقلب. فيقين لا إله إلا الله لا بد أن نجتهد عليه حتى يتغير اليقين على كل ما سوى الله، ويأتي اليقين على الله فقط بأن ينفي القلب فعل جميع المخلوقات، ويتيقن على أن الله هو الفعال وحده الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ومن تيقن ذلك بقلبه أكرمه الله بخمس كرامات: الذي يتيقن قلبه على ربه وأن بيده كل شيء وغيره ليس بيده شيء، يكرمه الله بخمس كرامات. الكرامة الأولى أن يأتي بقلب اليقين على الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فيتعلق قلبه بربه لا بغيره. الثانية يخرج اليقين على المخلوقات من القلب ويظل فيه اليقين على الله عز وجل. الثانية أن هذا اليقين على الله يطرد اليقين على المخلوقات، فلا يعبد المخلوق ولا يتعلق به من شجر أو حجر أو مال أو جاه أو غيره. الرابعة أن الله عز وجل إذا امتلأ قلبي بهذا اليقين يحفظني من شر المخلوقات، لأن الله عز وجل يسلب القوة منها، يسلب القوة منها كما سلب القوة من البحر فلم يغرق موسى ومن معه، وسلب القوة من النار فلم تؤذي إبراهيم بل كانت بردا وسلاما. الخامس أن الله عز وجل يسخر المخلوقات إذا جاء في قلب اليقين على الله ونفي فعل أي مخلوق من دون الله، بل هو عبد مملوك، الله آخر بناصيته، لا يفعل شيئا إلا بأمره، والمخلوق ليس بشيء لأنه لا يفعل شيء، لكننا مأمورون بهذه الأفعال بأمر الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي يعيننا. ولكن توجيه الطاقة إلى الإيمان أو الكفر أو الطاعة أو المعصية الله أعطانا الخيار. فالكرامة الخامسة أن الله عز وجل إذا جاء في قلبي هذا اليقين عليه يسخر لي المخلوقات كما سخر النار لإبراهيم وسخر البحر لموسى صلى الله عليه وسلم وعليهم الصلاة والسلام. فهذا اليقين هو أغلى شيء وأفضل شيء. فالمسلم الذي يريد السعادة يدخل في الإسلام بقلبه وبدنه، ويجتهد على إدخال الناس إلى الإسلام جميعا. الله عز وجل أمرنا أن ندخل جميعا في الإسلام وأن نأخذ بجميع أحكام الإسلام، وإذا فعلنا ذلك صلحت أحوالنا جميعا. وإذا دخل بعضنا دون بعض شقي الذي دخل بالذي لم يدخل في الإسلام، لأن نفع المسلم يكون لسواه، ويشقى هو بمن لم يسلم لأنه يكيد له ويحسده. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فمن لم يدخل في الإسلام فهو شقي، ومن دخل في الإسلام فهو سعيد، ومن لم يدخل في الإسلام فهو من جند الشيطان لا من جند الرحمن. ومن أخذ جميع أحكام الإسلام صلحت أحواله، ومن أخذ البعض وترك البعض فإنه سيتعب لأنه لفق حياته من حق وباطل، ومن فعل ذلك فلن يفلح في الدنيا والآخرة ولم يسعد، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أسأل الله عز وجل أن يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا سببا لهداية البشرية، وأن يجمعنا دائما على الإيمان والهدى والأعمال الصالحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.